بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم محمد.
ألو.
تفضل يا أم محمد.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل أختي.
عندي من شان الشعر، هل يجوز إحراقه ولا كيف؟
يعني الشعر اللي تقصونه يعني؟
اي،
والساقط
من الشعر من الراس
ان شاء الله.
يلا، مشكور.
مرحبا. عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ، ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الاول، الشيخ، حديث من عادى لوليا فقد اذنته بالحرب، من هم اولياء الله في هذه الايه؟ والسؤال الثاني، الشيخ، هل هناك أفضلية بين المدينة ومكة؟ والسؤال الثالث والأخير، إذا كنت أصلي في المسجد وأنا ساجد وألقى علينا أحد السلام، فكيف أرد عليه السلام وأنا ساجد؟
إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أحمد.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا دكتور.
تفضل.
احنا عندنا مصلى في الدوام.
اي.
فمرات نكون الامام في المصلى.
اي.
بين السجدة، بين الركعة الاولى والركعة الثانية، فيها سجود اللي هو المتأخر او الاستراحة. فانكد علي واحد وقال.
قصدك جلسة الاستراحة يا احمد، ها؟
هي نعم، بعد السجدة الثانية.
اي، بعد السجدة الثانية، اسمها جلسة الاستراحة.
هي.
طيب.
بعد ما السجدة الثانية ارتاح واقوم الى الركعة الثانية.
اي نعم.
ما الحكم ولا ما الواجب الصحيح يكون؟ هل اني اكبر يوم انا اقوم او يوم اشيل راسي من السجود؟
ان شاء الله.
ما الحكم الصحيح فيها؟
ان شاء الله يا احمد.
السؤال الثاني هو نصيحة، أو ما أعرف كيف أقولك إياها. أنا دوم أكون في الصف الأول يوم أصلي في المسجد أو في مصلى الدوام، في ما شاء الله يعني ودين من الناس أخير عني ولحاهم طويلة ومتدينين، فهم يجدموني أنا أصلي قدامهم، هل فعلي صحيح؟
إن شاء الله.
فعلي جزاك الله خيرا يا دكتور، ما قصرت.
أبشر يا أحمد، مرحبا. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا أتحرز عادة الحمد لله من الغيبة والنميمة، لكن حدثت مشكلة بيني وبين زوجي، اضطريت أن أدافع عن نفسي فدخلت غيبة ونميمة، فشو الحل يا شيخ؟
كيف النميمة غير الغيبة. النميمة أنك تفسدين، والغيبة أنك تذكرين الشخص بما فيه من نقص. أنت تقصدين غيبة، يعني رحتي قلت لأهلك سوى وفعل وقال، ها؟ هذا.
نعم.
هو
نعم.
هذا
نعم.
الغيبة. هذا الغيبة. أيوة.
النميمة يعني كان ناقل لي كلام عن أخته يعني مثلا، وأنا خبرته بكلام الذي قاله.
رحتي
عشان ما تحس أنه ظن فيه أنه هو يعني أحسن، أنت تعطيني صورة سيئة عن أخي فأنا أدافع عن نفسي، يعني أقول هلا. أيوة. هو كذا كذا.
نعم. 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 طيب، وضحتي. نعم. سؤال آخر.
جزاك الله خير.
مرحبا. 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 تفضل يا أبو حسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أبو السفر هذا يعني زواج المسيار، هل جائز ولا غير جائز؟ بطريقة تفسير.
زواج المسيار؟
أيوة.
يعني عندك؟
أنا وايد أسمع هذا الكلام.
أي، أنت عندك نية، ها؟
لا، ما عندي نية.
زين، أشوى.
بس أنا يعني اسمع ان الناس يسوون كذي كذي، يعني هل في جائز غير جائز، في شهود ما في شهود، ابو التفسير يعني.
شال.
لا شكرا.
مرحبا مرحبا. طيب طيب ارجع للاسئله. الاخ ابو جمال من اليمن يقول بأنه استقرض من البنك أو من المصرف يعني ليشتري بضاعة. يقول بعض الناس طبعا يذكر بأنهم يستقرضون من البنك ليشترون بضاعة، ثم بعد ذلك لما يشتري البضاعة يعرضها للبيع، لأنه يقول قصده ليس البضاعة وإنما قصده المال. يقول هل يجوز أن يبيعها على من يعني اشترى منها، والأصل أن المصرف هو الذي اشترى؟ أبو جمال بارك الله فيك، أولا عندنا مسألة وهي مسألة بيع العينة، وبيع العينة محرم في قول جماهير أهل العلم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر الحديث، والمعنى بأن العينة هو أن يشتري الإنسان البضاعة مثلا بأجل، يشتريها من شخص بأجل ثم يبيعها عليه بنقد، وهذا نوع من أنواع التحايل على الربا، نوع من أنواع التحايل على الربا. هذه الصورة اللي ذكرت أنت فيها ثلاثة أطراف، فيها المصرف وفيها البائع وفيها المشتري، فيها المشتري. هل الآن المشتري لو باع على من باعه عن طريق المصرف يدخل في العينة؟ أي الذي يظهر والله أعلم أنه نعم، لأن أصلا البنك أو المصرف ما يملك هذه البضاعة، وإنما هو حصل تمويل منه، وهو في صورتها ترجع إلى صورة التحايل على الربا، لذلك هذه الصورة ما تجوز ولا يجوز له أن يبيعها على من اشتراها منه، أما أن يبيعها على غيره لا بأس بذلك. أبو جمال من اليمن بارك الله فيه يسأل يقول المال الذي لا يتحرك هل تجب فيه الزكاة؟ أبو جمال بارك الله فيك، بالنسبة للمال الذي لا يتحرك على قسمين، مال لا يتحرك بفعل صاحبه، ومال لا يتحرك بفعل غير صاحبه عن طريق القوة. أما المال الذي لا يتحرك بفعل صاحبه، هو عنده مال وضعه وديعة في البنك، يعني فقط حساب جاري، أو وضعه في صندوق وهو هذا المال قابل للنماء، يعني لو أنه شغله اشتغل، نعم تجب فيه الزكاة بارك الله فيك، تجب فيه الزكاة لأن استقر ملكه على هذا المال وتمت نعمة الله عز وجل عليه بهذا المال، ولهذا لو شغل هذا المال اشتغل، إذن هو بفعل نفسه ترك هذا المال وجمده مثلا، يجب عليه أن يخرج زكاته عند نهاية كل حول. أما إذا كان المال مجمدا بفعل غيره، مثلا كأن تكون الدولة جمدت أموال شخص من الأشخاص، وذلك لاعتبارات يعني كثيرة، مثلا اعتبارات متنوعة، أو مثلا هو لا يستطيع بالنسبة، لم يستقر ملكه على هذا المال، ما استقر ملكه على هذا المال، ومن شروط وجوب الزكاة استقرار الملك، ولم يستقر ملكه على هذا المال، ولذلك هناك من تسلط عليه وجمده وحجر عليه، هذا لا يزكى بارك الله فيك حتى يفك الحجر، وأيضا يعني إذا كان عند قضية مثلا في المحكمة تنتهي يكون قد استقر ملكه عليه، فيعود التكليف الآن من حيث وجوب الزكاة بارك الله فيك. أبو جمال يقول يعني شخص عليه، شخص يطلب ديون على أصدقاء له، يقول هؤلاء أغلبهم معسرين، هل تجب الزكاة فيها؟ أبو الأخ الفاضل أبو جمال من اليمن، بالنسبة للقروض الديون هل فيها زكاة أم لا؟ من حيث الجملة قولان، القول الأول قالوا بأن أي دين ما في زكاة، أي دين يقولون ما في زكاة، هذا قول مشهور ومعروف عند كثير من أهل العلم. القول الثاني قالوا لا، يفرق بين الدين المضمون والدين غير المضمون، أما الدين المضمون الذي صاحبه يعني أقرض مبلغا لشخص موسر ومعترف ومليء، وبينه وبينه موعد للسداد، أو على الثقة مثلا تجب فيه الزكاة، هذا القول الثاني وهو الراجح، وهو الراجح. أما إذا كان الدين على شخص معسر أو جاحد أو منكر أو مفلس، ها، فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه استقبل به حول جديد. وبعض العلماء يقولون الأحوط أنه يزكيه عن سنة واحدة وهي سنة القبض، كأنه هذه السنة قبض هذا المال أو أصبح في حكم المقبوض، يزكيه عن سنة واحدة، وهذا هو الأحوط. بارك الله فيك. محمد من عمان يسأل يقول: هل السحر يؤثر في مسائل النصب والاحتيال وفي حرق الكهرباء والماء بالنسبة للعين وغير ذلك؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخي الفاضل، لابد أن نفهم قاعدة، وهي أن الله تعالى جعل لكل شيء سببا، جعل لكل شيء سببا. ففي مسائل الخير جعل الله تعالى لها أسباب، في مسائل الشر جعل الله تعالى لها أسباب. والخالق هو الله عز وجل وحده لا شريك له، هو الخالق للخير سبحانه وتعالى، وهو الخالق للشر سبحانه وتعالى، وجعل لكل شيء سببا، جعل لكل شيء سببا. فمن أراد الخير بذل سببه، من أراد العلم طلب العلم عن طريق الدراسة النظامية أو الدراسة في المساجد مثلا، من طلب الولد تزوج، تزوج ويعني أتاه الولد بإذن الله، من أراد الثمرة بغى التمر ولا الثمار بذر الحبة والنبتة وسقاها وكذا ثم حصل هذا بإذن الله، ومن أراد الحج أو العمرة سافر للحج والعمرة، واضح؟ ومن أراد المال اكتسب بالحرف والصناعات ومهن ووظائف، كذلك مسائل الشر. فالشر والعياذ بالله أيضا له أسباب وطرق، له أسباب وطرق جعلها الله عز وجل سببا. ومن ذلك ما سألت عنه، فالله عز وجل خلق السحر سبحانه وتعالى، وجعل هذا السحر بتقديره وبإذنه الكوني القدري أن يؤثر أو لا يؤثر. ولهذا قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لا، ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، الإذن الكوني القدري، يعني ما يصيب الإنسان إلا بإذن. حتى لو اجتمع سحرة العالم على أن يضر إنسان والله تعالى يعطل هذا السبب لن يضروه أبدا. ولو جاء يعني شخص ساحر ضعيف مثلا وبذل سببا وأراد الله تعالى أن يقع هذا السحر وقع، هذا تقدير الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخي الفاضل ما سألت عن السحر، السحر قد يقتل والعياذ بالله، ولهذا سعى كثير من السحرة لقتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. السحر كذلك يمرض، يجعل الإنسان مريضا لأنه سبب من الأسباب. السحر كذلك يفرق بين المرء وبين زوجته وبين الأب وابنه وبين الشريك وشريكه وبين الجار وجاره، وما كما قال جل وعلا إلا بإذن الله، يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيحصل هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السحر ذكره بعد الشرك بالله عز وجل في الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: السحر، عفوا، قال: الشرك بالله والسحر. دل هذا على خطورة السحر، لأن الساحر ما يمكن أن يصل إلى درجة ساحر إلا وقد صرف شيئا من العبادة لغير الله، صرفها للجن والشياطين حتى يصل إلى هذا المنصب وهذه المرتبة، لا بد أن يصرف شيء من العبادات لغير الله أو يكفر بالله والعياذ بالله. ولهذا بارك الله فيك، نعم السحر يمرض ويقتل ويفرق ويجعل الإنسان في حالة ذهول مثلا، لكن هذا كله بتقدير الله عز وجل. فإذا قدر الله أن هذا السبب يؤثر أثر، وإذا قدر الله عز وجل أن هذا السبب لا يؤثر لا يؤثر. وأما العين فهي حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، العين حق، والعين هي إعجاب الشخص بشيء، وهي حرارة تخرج من الصدر ومن جهة القلب عن طريق العين فتنفذ فتؤثر في هذا الشيء. ربما أيضا العين قد تقتل الإنسان وتقتل البهيمة، وربما يعني تسبب في مثل ما سألت عنه حرق الكهرباء أو أنه تسبب كذا أو مثلا يعني شيء. والله جل وعلا قال عن المشركين: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قال بعض أهل العلم من أهل التفسير في وجه راجح من أوجه التفسير: ليزلقونك بأبصارهم، يعني يتعمدون إصابتك بالعين، يريدون أن يصيبوا النبي عليه الصلاة والسلام بالعين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: العين حق. جاء في حديث آخر: العين حق، تدخل الإنسان القبر والبعير القدر، والبعير القدر. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى جارية يعني بنت صغيرة فقال يعني استرقوا لها فإن فيها العين، استرقوا لها. فالرسول صلى الله عليه وسلم عرف من حال هذه البنت بأن فيها العين، فيها عين، هذه تصاب بالعين، فقال استرقوا لها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة معه أصحابه ونزل أحد الصحابة يغتسل واسمه سهل بن حنيف وكان جميلا أبيضا، فرآه بعض الصحابة فأعجب به، قال: ولا جلد مخبأ، يعني ولا جلد بنت عذراء ما رأت الشمس بيضاء، قال: ولا جلد مخبأ، فلبط في الماء. فاستصرخ النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فجاء مسرعا قال: من تتهمون؟ قالوا: فلان. فتغيظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام وغضب عليه وقال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يعني يقول اللهم بارك، وأمره أن يتوضأ ثم صب عليه، فقام وما كان فيه شيء، سبحان الله العظيم، صب عليه من ماء الوضوء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استغسلتم فاغسلوا، وإذا استغسلتم يعني طلب منكم الوضوء أو الاغتسال بالنسبة للعين يجب عليكم أن تغتسلوا، لأن هذا أسرع يعني طريق في قضية الشفاء من العين. لهذا بارك الله فيك، قد يكون وقد لا يكون، الولاية ليست بلبس المرقعة ولا بالثياب الرثة ولا بترك الإنسان النظافة، هذا منافي لما أمر الله عز وجل به من النظافة ومن الطهارة ومن أن يكون الإنسان على أحسن حال كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الولي الحقيقي هو من آمن بالله واتقاه. بارك الله فيك. عبد الله من الجزائر يسأل يقول: هل هناك أفضلية بين مكة والمدينة؟ عبد الله من الجزائر، هذه مسألة بحثها العلماء قديما، ولذلك عندنا جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن مكة أفضل من المدينة. هناك أحد العلماء وهو من مفردات مذهبه يقول بأن المدينة أفضل من مكة، والصواب مع قول جماهير أهل العلم ذلك أن المدينة ميزها الله عز وجل بجملة من المزايا وخصها بجملة من الخصائص، وهي فيها بيته العتيق وهي قبلة المسلمين، والصلاة فيها مضاعفة بمئة ألف صلاة، وقد حرمها الله عز وجل فهي حرام كما يعني جاءت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبقيت حرمتها وستبقى إلى يوم القيامة، ولم تحل إلا في ساعة للنبي عليه الصلاة والسلام استثناها الله تعالى له في فتح مكة وغير ذلك. حرمها أيضا لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها إلا الإذخر. أما المدينة نعم تأتي بالرتبة الثانية بعد مكة المكرمة. عبد الله من الجزائر يسأل يقول: إذا كنت أنا في الصلاة وفي حالة السجود فدخل رجل وسلم كيف أرد عليه؟ عبد الله بارك الله فيك، أولا مسألة السلام على المصلي مسألة فيها كلام وبحث عند أهل العلم، والصواب سنة، السنة في ذلك أن الإنسان إذا دخل المسجد أو البيت وكان فيه من يصلي سلم، هذا قبل أن تقام الصلاة، قبل أن تقام الصلاة، أنت دخلت المسجد هناك من يصلي، هناك من يقرأ القرآن، هناك من يذكر الله، تسلم. ويجزئ أن يرد واحد غير مشتغل بالصلاة، مثل شخص يقرأ القرآن أو يذكر الله، إذا رد عليك سقط الإثم عن الباقين لأن من فروض الكفايات بالنسبة لرد السلام. أما إذا كان المصلي مشتغل بالصلاة مثل الإقامة الصلاة وهناك جماعة، فلا أعرف بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا دخلوا مسجد الجماعة سلموا، وإنما كانوا يشتغلون بتحصيل الركن وهو تكبيرة الإحرام وإدراك الركوع والحرص على الدخول في الصلاة، واضح؟ فلذلك منعوا من الكلام في الصلاة، كان الرجل يكلم الرجل في الصلاة، فلما أنزل الله جل وعلا قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال زيد بن أرقم منعنا من الكلام في الصلاة. لكن عموما حتى لو كان المصلي يصلي لوحده ثم سلم عليه، فإن الرد في حقه سنة وليس واجب، سنة وليس بواجب. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي دخل رجل فسلم عليه فأشار إليه بيده عليه الصلاة والسلام هكذا، جعل ظهر كفه إلى جهة السماء قال هكذا، وقيل بأنه أشار بأصبعه رد عليه بالإشارة، ولا يجب. يعني أنت يا عبد الله إذا كنت في حالة السجود فإنك لا ترد لأنك مشتغل بعبادة، طبعا لا ترد بالإشارة وإلا بالكلام بالإجماع أنك ما ترد بالكلام، أما بالإشارة كيف ترد وأنت ساجد؟ هذا سيختل توازنك وأنت في حالة السجود، وقلت لك بأن هذا لا يجب. أحمد بن أبو ظبي يسأل عن جلسة الاستراحة، يقول بالنسبة للتكبير هل لما أرفع من السجود ولا لما أقوم؟ أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لجلسة الاستراحة محل خلاف بين أهل العلم، هل هي سنة دائمة أم أنه إذا احتاج إليها المصلي؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها سنة دائمة، ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث، وأنه كان يجلس جلسة خفيفة جدا بعد قيامه، بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى ومن السجدة الثانية من الركعة الثالثة، جلسة خفيفة مجرد أن يجلس يقوم مباشرة، ما ينتظر ولا يذكر يأتي بأذكار، هذه يقولون بأنها سنة مستحبة. وفريق من أهل العلم قالوا لا، وإنما يفعلها إذا احتاج إليها، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها إلا لما كبر وأخذه اللحم عليه الصلاة والسلام، فكان يأخذها للاستراحة يستريح حتى ينهض إلى الركعة الثانية، والبحث فيها والمسألة فيها واسعة ولله الحمد. بالنسبة لك إذا أنت أخذت بهذه السنة المستحبة فإنك تكبر عند قيامك عند رفعك من السجدة الثانية، يعني لما ترفع من السجدة الثانية تقول الله أكبر، تجلس جلسة خفيفة ثم تقوم، ما تكبر مرة ثانية، لأن هذا هو محل التكبير عند الرفع من السجدة الثانية. بارك الله فيك. أحمد من أبو ظبي يسأل يقول الحمد لله أنا مواظب على الصلاة في الصف الأول وفي العمل أذهب مبكرا إلى المصلى، يقول هناك أشخاص عليهم سيمة التدين والاستقامة والحمد لله وكذا، ويرى وأرى بأنهم أفضل مني كما يقول أحمد لكن يقدمونني، ما حكم ذلك؟ أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت ولله الحمد متدين وأنت مستقيم، وعندنا قاعدة يا أحمد أن جميع أهل الإسلام أهل دين وطاعة ولله الحمد، يعني إذا وجد تقصير فإن هذا لا يعني بأن يصنف هذا الإنسان أنه كذا وكذا، لا الحمد لله ما عندنا شيء اسمه رجال دين، ما عندنا شيء في الإسلام، كل المسلمين رجال دين، جميع المسلمين والمسلمات رجال دين، لماذا؟ لأنهم يوحدون الله، يوحدون الله، كلهم يعتقدون بأن الله واحد سبحانه وتعالى، ويتبعون نبيه ويؤمنون بنبيه ويتبعونه ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت، ما عندنا يعني هذا المصطلح اللي يعني راج قبل فترة رجال دين، رجال دين غير صحيح، ما عندنا شيء اسمه رجال دين، جميع المسلمين رجال دين، جميع نساء المسلمات مسلمات مؤمنات ولله الحمد، صحيح يتفاوتون بقدر ما عندهم من الإيمان، يتفاوتون، هذا ما شاء الله إيمانه يعني قوي وهذا إيمانه ضعيف وهذا إيمانه متوسط، ولذلك لا تحقر نفسك يا أحمد، أنت قد تكون أفضل من هؤلاء اللي سيماهم التدين، بدليل أنك ما شاء الله اللهم بارك تأتي الصف الأول دائما، في من الناس قد يكون ظاهره الالتزام بالسنة لكن عنده تقصير، يوجد بعضهم ما يصلي الفجر وبعضهم ما يعرف يعني ما عنده اعتناء بالقرآن مثلا، هو أخذ بعض السنن الحمد لله ويشكر ويؤجر على ذلك، لكن قد يكون شخص ليس ظاهره التدين إلا أن عنده من الأعمال الصالحة ما ليس عند غيره، ولذلك إذا قدموك تقدموا لله الحمد والمن. وأرجو الله تعالى وأسأله في هذه الساعة أن يتمم عليك بتكميل استقامتك وتدينك وأن تأخذ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مثلك وأمثالك أولى الناس بالأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أنا أتعجب الله من أناس، اللهم بارك، حرص على الصلاة في أول الوقت، من رواد المساجد وقلوبهم معلقة بالمساجد، عندهم تقصير ببعض السنن، هم أولى بالتمسك بهذه السنن الظاهرة من غيرهم. فلذلك يا أحمد إذا قدموك تقدم ولله الحمد، وهذا يدفعك يعني مستقبلا إلى أنك تحفظ القرآن وتعتني بطلب العلم الشرعي. صلى الله تعالى لك التوفيق. أم علي من رأس الخيمة تسأل تقول يعني أنا حريصة جدا على أني لا أغتاب ولا أنم، لكن صارت مشكلة بيني وبين زوجي ورحت اغتبته ونميت، كيف يا أم علي نميتي؟ قالت مرة قال لي كلام عن أخته ورحت نقلت لأخته حتى لا تعتقد بأني أنا والله كذا أو أن أخوها بريء وكذا، لما حصلت المشكلة بيني وبينه. تقول ما حكم ذلك؟ أم علي بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أولا أن يصلح ما بينك وبين زوجك، وأن يؤلف بين قلبيكما، وأن يبعد عنكما شر الشيطان ووسوسته، وأن تعود المياه إلى مجاريها بينك وبينك وبين زوجك. المسألة الثانية، الغيبة لا شك بأنها كبيرة من كبائر الذنوب، والأعظم منها النميمة. النميمة أعظم من الغيبة، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد. عموما أخت الفاضلة، يعني المؤمن يسيطر على نفسه حتى في حالة إيش؟ الغضب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عز وجل أدعية عجيبة جدا، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ها، لاحظ كيف سبحان الله العظيم يدعو الله أن يكون عادل، ها، ويعني وملتزم وضابط لتصرفاته في الرضا والغضب، في حال الرضا وفي حال الغضب يكون عادل، ما يعني يتفلت كلامه. عموما أنت إنسانة صالحة وحريصة على أنك ما تغتابين وما تنمين، وقعت في هذا الذنب، الآن تتوبين إلى الله عز وجل وتستغفرينه وتندمين على هذا الفعل، خاصة نقل الكلام لأخته. ولا تظني يا أخت الفاضلة أن الله تعالى يتخلى عنك حينما تكونين مظلومة وأيضا تسيطرين على تصرفاتك، وأنك تقولين لا أنا عندي شيء يؤذي زوجي ويغير صورتي عند الآخر لكن أتق الله فيه. لا تظنين بأن الله يتخلى عنك. هؤلاء الذين تعتقدين بأنهم سيقفون مع أخيهم، مثلا المرأة تقف مع أخيها، الله عز وجل يسخرها لك وتكون هي من أكثر الناس وقوفا معك ضد زوجك اللي هو أخوها. الله عز وجل يسخر لعباده من ينصرهم، هناك ملائكة تنصر العبد المظلوم، هناك أشخاص الله عز وجل يسخر من البشر حتى قد لا يكون شخص قريب، الله عز وجل سخر لك ينصرك. لهذا الإنسان يجب عليه أن يسيطر على تصرفاته وأقواله في حالة الغضب، يعني في حال الرضا وفي حال الأمن والطمأنينة الناس في عافية، متى يمتحنون؟ في مثل هذه المواقف. عموما الحمد لله اللي الله عز وجل يعني جعلك تنتبهين، تستغفرين الله وتتوبين إليه وتعتذرين بالنسبة لزوجك وتعتذرين لأخته، تقول أنا ما دفعني إلا هذا، وحاول قدر المستطاع أنك تبتعدين عن مثله. أما قضية أنك تذكرين زوجك لأجل طلب فتوى عند القاضي، عند مصلح أسري، عند أحد الأقارب من أقاربه علشان يعني يدخل للصلح، هذا ليست بغيبة، هذا من المستثنيات، مستثنيات الغيبة. يعني تقول لأخت زوجك والله أخوك عنده كذا وعنده كذا وادخلي للصلح، هذه ليست بغيبة. بارك الله فيك، تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ البرنامج، الله ينفع فيك إن شاء الله.
إياك
شيخ، بخصوص السؤال بخصوص موضوع الإقبال كالثوب، الله يسلم شيخ.
هي.
الحديث اللي تقول ما أكثر من الكعبين ففي النار، صراحة شيخ نحن حاولنا نقصر الكناطير اللي كنا نبثها قبل، كانت صغيرة وايد، حاليا يعني أعلى على الكعبين تقريبا، لكن هل شو القياس الأمثل لها؟ هل هو مثلا الجوستين أو أعلى من الجوستين، ولا بما أنه أعلى من الكعبين وخلاص إن شاء الله؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.
مرحبا ومسهلا. أبو خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال واحد عندي فقط يا شيخ.
تفضل.
في حال الرفع من الركوع الإمام يوم يرفع يقول سمع الله لمن حمد، نحن كمأمومين فقط نقول ربنا ولك الحمد، يعني ما نقول سمع الله لمن حمد. أنا كأني قرأت أو سمعت إن لازم تقول نفس سمع الله لمن حمد، إذا تقولها ثم تقول ربنا ولك الحمد. إحنا متعودين على أن نقول فقط ربنا ولك الحمد، يعني صح. حتى ما نقدر نقول مثل الإمام يعني سمع الله
صحيح.
لمن حمد.
صحيح صحيح يا أبو خالد.
هل الصلاة تعتبر ناقصة هنا ولا؟
طيب يا أبو خالد أبشر. مرحبا تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندنا ظاهرة في بعض المدن والبوادي تسمى بالسماوي، بعض الأشخاص يأتون عند بعض الناس إذا لمس بيده يعطي كل ما عنده من مال وذهب ولا يشعر، حتى إذا ذهب تلك المشعوذ أو ماذا يسمى ينتبه صاحب المال ولا يستطيع فعل شيء ويتحسر على ذلك. أريد منك نصيحة كيف يحمي الإنسان نفسه من هؤلاء.
هؤلاء اسم يقال لهم السماوي.
نعم تعرف هذه الظاهرة بالسماوي،
يعني أشخاص يطلق عليهم السماوي.
نعم أي نعم
أيوة. وهؤلاء من يأتي عندهم يسحرونه.
هما إذا لقوا شخص في الشارع ولمسوه بيدهم يعطيهم كل شيء ولا يشعر، حتى إذا ذهبوا ينتبه.
نعم طيب السؤال الثاني.
واحدة من أقاربي أخذت المصحف وهي غير متوضئة، قلت لها لا يجوز، قالت لي لا يجوز لمس أوراق المصحف، أما المصحف يجوز لأنه مغلف، ما الحكم وما هو آداب التعامل مع كتاب الله تعالى، وهل يجوز وضع المصاحف فوق بعضها؟ ورأيت البعض يضع المصاحف عند رأس الطفل، ومنهم من يتركه عند الأطفال الصغار، ومن يضع في أماكن غير لائقة إلى آخره، ما التوجيه؟
إن شاء الله.
بعد صلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير أقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وألتزم بهذا دائما لا أغير، هل علي شيء وهل يجوز إتيان بهما اثنين أم أكتفي بواحد منهما فقط؟
إن شاء الله.
لماذا نقص من وقت البرنامج 5 دقائق؟ نريد الاستفادة أكثر، لو مثلا تختم البرنامج بشرح حديث أو دعاء أو فائدة فقهية، المهم تعود دقائق للبرنامج.
البرنامج يا كريمة البرنامج كله كله فقه البرنامج ما شاء الله بارك الله فيك.
هذه 5 دقائق الذي نقصت نتمنى أن نستفيد منها كذلك.
نقصت نعم طيب.
تعود للبرنامج كما كان من قبل.
بارك الله.
المتابعة منذ أكثر من 10 سنوات ربما 15
ولا
متابعة على البرنامج، جزاكم الله خير.
نفع الله بك جزاكم الله خير.
وفقكم الله.
آمين جزاكم الله خير. تفضل أبو صالح. أبا صالح من اليمن. يا أبا صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عبد الله العزيز.
أهلا وسهلا.
في عندي سؤالين. السؤال الأول أبغى أشترك أنا وشخص في شراء دائرة. النص حقي موجود وهو النص الثاني حقه ما جزء منه، جزء ثاني بيطلع سيارة يشتريها يثمنها عليه في المعرض ب50,000 ويروح يبيعها يبيعها عليه يعني يعطوه 50,000 ويثمنها عليه ب100,000، هذا يعتبر جزء من الربا.
يبغى يشتري سيارة ويبيعها ويأخذ نص المبلغ.
أيوة بشترك أنا في قاطرة ب200,000، المية حقي موجود والمية الثاني هو يعني بيشتري سيارة من معرض بيدو 50,000 والخمسين اللي بالسيارة بيتمنوها عليه ب100,000، يعني معنى أنه في لها أدباء، هل أنا عليش منها فيها أسمع وفي شيء شبه؟
لكن يا أبو صالح يبيعها على نفس المعرض؟
نفس المعرض يشتروها منه هي يدو 50 ويتمنوها عليه ب100.
أي ولا يحرك السيارة ولا يطلعها برا ولا يبيعها على غيرهم.
يعطوه المفتاح ويمكن يأخذ فيها لفة حول المعرض ويبدي حال المعرض والدول 50,000 وهو يتمنوها عليه جميع.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني في شخص مطلق زوجته 3 مرات يعني في كل فترة مرة في كل مرة فترة آخر مرة طلقها يعني بالثلاث هل له رجوع ولا ما عاد رجوع؟
إن شاء الله يا أبو صالح.
سلام الله وبركاته.
مرحبا ومسهلا. فضلي علاء.
السلام عليكم شيخ كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا شخص ابتليت بالسحر والحمد لله بعد ما صرت أصطبح كل يوم ب7 عجوات الحمد لله خاز عني لين الليل يعني لين فترة الليل حتى أمسي لأنه في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول بما معناته من أصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر في ذلك اليوم إلى الليل. فسؤال الشيخ هو شو كيف يقي المسلم نفسه من السحر في فترة الليل الصباح يعني كما أرشد إليها الرسول عرفناها لكن الليل كيف الواحد يقي نفسه من السحر؟ هل في حديث مثلا من تمس ب7 عجوات لم يضره سحر حتى يصبح؟
نعم علاء تسمح لي وإيش اللي كان عندك أنت سحر إيش كنت تشعر؟
مشاكل بتحدث بيني وبين الأسرة ويعني يعني لأمور صغيرة يعني وتغير يعني من محبة شيء إلى كره شيء في يعني سرت عند رقاة وقالوا لي هذا يعني بما أني تأثرت بآيات السحر قالوا لي على الأغلب هذا السحر اللي عندك يعني أحد الرقاة الشرعيين.
وأنت وجدت يعني عافية في التمرات هذه ها؟
أيوة نعم خاز عني تماما يعني من ناحية الفترة الصباحية الحمد لله أموري على أفضل ما يرام بعد ما أصطبح ب7 عجوات.
طيب والمساء
نعم
والمساء يجيك شيء؟
المساء بعض الأحيان فعلا أتعب يعني نعم يجيني شيء.
طيب طيب يا علاء أبشر.
شكرا شكرا.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. الأخ أبو حسين من أم القيوين يسأل عن زواج المسيار يقول ما هو زواج المسيار؟ يا أبو حسين من أم القيوين بارك الله فيك، أولا في الإسلام ما عندنا إلا زواج واحد، في الإسلام ما عندنا إلا زواج واحد، الزواج اللي يعرفه الناس والمعروف من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا وإلى يوم القيامة، ما عندنا زواج ثاني، لا عندنا مسيار ولا مسفار ولا زواج ليل ولا زواج نهار ولا زواج كذا، ما عندنا أبدا، الزواج واحد. هذا اصطلاح لبعض الناس هدانا الله وإياهم يذهبون فيطلقون بعض المصطلحات فتشيع بين الناس، وإلا ما في شيء اسمه زواج مسيار. الزواج المسيار المنتشر بين الناس يا أبو حسين هو زواج عادي، زواج نفس الزواج اللي يتقدم الشخص إلى يعني أهل البنت ويوافق أبوها مثلا وهي توافق ويتفقون على المهار وفي شهود وفيه كذا، ولكن هو الزوج مثلا يشترط بعض الشروط اللي هي واجبة عليه، يعني مثلا يقول أنا والله ما عندي استعداد أني أنفق على هذه المرأة مثلا، يعني الآن هذا شرط، إذا وافقت المرأة سقط عنه النفق، لكن الغالب أنهم لا يشترطون هذا الشيء وإنما يشترطون مسألة المبيت، بحيث يقول هو لماذا سمي مسيار يعني من المسير إلى هذا، يعني يطلقون عليه لأنه يأتي أحيانا، فيقول والله أنا ما أستطيع أني أعدل هنا وأعدل هنا، خاصة اللي عندهم يعني زوجات فيتزوج الثانية يقول مسيار، ما في شيء اسمه مسيار، هذا زواج، لكن المرأة أسقطت حقها قالت أنا أرضى بأن مثلا تأتيني يوم في الأسبوع مثلا أو يومين في الأسبوع على ما يتفق مثلا، فإذا أسقطت المرأة حقها هذا زواج أصلا هو زواج. لو بنت عمك أنت مثلا تزوجت بنت عمك وقلت لها شوفي والله أنا عندي شغل وعندي عمل وانت ترى أنا ما أجي البيت إلا 3 أيام في الأسبوع مثلا، بتقول لك الله يعينك أنت جالس تكسب، هل نسميه بعد مسيار هذا؟ فهذا مصطلح اصطلح الناس عليه، ولا ما في شيء اسمه مسيار ولا مسفار ولا خرابيط، هذه الزواج واحد عندنا، الزواج واحد، ولذلك يجب أن نعلم بأن الزواج واحد، إذا تخلى شرط برضا الطرفين يبقى زواج اسمه زواج، واضح؟ بارك الله فيك. محمد من أبو ظبي يسأل يقول يعني بالنسبة لوضع الثوب على الجوزتين يقول هل يدخل في الإسبال وما حده؟ محمد بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ولهذا إذا وضعت على الجوزتين بحيث لا ينزل تحت الجوزتين يعني خرجت من الوعيد الوارد في الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم تحط على الجوزتين فأكثر، يعني لا ينزل تحت الجوزتين بارك الله فيك. أبو خالد من السعودية يقول يعني نحن كمأمومين تعودنا أن نقول إذا رفع الإمام من الركوع وقال سمع الله لمن حمده نقول ربنا ولك الحمد. يقول أنا سمعت كلام بأن المأموم يجب أيضا عليه أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هل هذا الكلام صحيح؟ أبو خالد من السعودية بارك الله فيك، دعني أفصل لك في هذه المسألة. أولا بالنسبة لحكم قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد واجب، فالراجح من قول أهل العلم وهو مذهب من مفرداته أن قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد واجب، في مقابل قول الجمهور، الجمهور قالوا سنة، الجمهور قالوا سنة، والقول الثاني وهو أحد المذاهب الفقهية قال واجب، وهذا هو الراجح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قول سمع الله لمن حمد في قول جماهير أهل العلم يقولها الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد، هذا في قول جماهير أهل العلم. وأما ربنا ولك الحمد فيقولها الكل، الإمام والمأموم والمنفرد، الإمام والمأموم والمنفرد، هذا قول جماهير أهل العلم. في قول ثاني وهو مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة واختار هذا جمع من أهل العلم من أهل الحديث، ذهبوا إلى أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وقد جاء حديث في هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. لكن المستقرئ للأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته أن الغالب أن الإمام هو الذي يقول سمع الله لمن حمد، أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد. قد ثبت هذا في أحاديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وأحاديث قول المأموم ربنا ولك الحمد دون سمع الله لمن حمد أكثر من الأحاديث الواردة في تسميع المأموم مثل تسميع الإمام. والمسألة في هذه يا أخي الفاضل واسعة جدا ولا نضيق، ولا تدخل في مسألة يعني نقصان الصلاة أو تتأثر الصلاة أبدا. فأنت يا أبو خالد مثلا يعني مرة من المرات في إحدى الصلوات قل سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وأنت مأموم طبعا، قل هذا، والمرات الباقية يعني تكتفي بقول ربنا ولك الحمد. كريمة من المغرب تقول عندنا ظاهرة هناك أناس يسمون بالسماوي، هؤلاء إذا وضعوا أيديهم على شخص تقول يأخذون كل ما عنده من مال وكذا، فإذا ذهبوا انتبه الشخص ورأى بأنه قد سحر أو شيء من هذا القبيل، تسأل ما حكم هؤلاء وما النصيحة؟ أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرتي من هذه الظاهرة، هذا لا شك، هذا هؤلاء لا شك بأنهم سحرة وأنهم يسحرون أعين الناس ويرهبونهم ويتسلطون عليهم بحيث أنهم يسلبونهم التفكير والحركة مثلا، وهذا نوع من أنواع السحر، ولذلك من السحر سحر التخييل أيضا، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهؤلاء لا شك بأنهم مفسدون في الأرض، ويجب على الدولة أن تقوم بمطاردتهم وملاحقتهم لأن فسادهم عريض. وهؤلاء جاء ذكرهم في التاريخ لكن بغير هذا الاسم، فالذي يقرأ في يعني التاريخ يجد بأن هؤلاء كانوا منتشرين، ولذلك يسلبون التجار ويسلبون المارة، وهؤلاء يعطلون حركتهم، يتسلطون عليهم بتعطيل حركتهم وبشل تفكيرهم، فبعدما يذهبون ينتبه الشخص، وإذا قد ذهب ماله ونصب عليه واعتدي عليه مثلا، فهؤلاء يعني للأسف هذا نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر، يخيلون للإنسان شيء أو والعياذ بالله يستعملون الجن والشياطين. الأمر الثاني بالنسبة لهؤلاء لا يستطيعون التسلط أولا إلا بأمر الله الكوني القدري، كما ذكرت في جوابي قبل قليل بأن ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. الأمر الثاني ما يستطيعون الذي يحصن نفسه بالأوراد الشرعية وبالأذكار، ما يستطيعون أن يتسلطوا على هؤلاء. ولذلك الإنسان مطالب أنه يأتي بأذكار الصباح، وهذه نصيحة كما طلبت كريمة، نصيحة لكل إنسان انتشر في بلده مثل هؤلاء. طبعا نحن نقول الإنسان دائما حتى لو كان في أطهر البقاع وأفضل البقاع يأتي بالأذكار. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة في المدينة وعلموا في مكة يقولون هذه الأذكار، فالإنسان يأتي بأذكار الصباح ويأتي بأذكار المساء، كذلك أذكار الخروج من المنزل، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. من قال هذا الدعاء أظله ملك حتى يرجع، وإذا ما قال هذا الدعاء أظله شيطان والعياذ بالله. وقد ذكر لي أحد الفضلاء بأنه كان في دولة من هذه الدول التي فيها هذا النوع، حتى يعني قال بأنه جمع الناس أو أتى إليه وقال أنا سأخبرك بأشياء كثيرة، يقول فبدأت أقرأ وأحرك لساني بآية الكرسي، فتعطل هو، هذا الذي يتسلط على هو تعطل، فيقول سألني قال أنت ماذا قرأت؟ فقلت له لماذا؟ قال لأني ما استطعت أني أنا يعني أخبرك ببعض الأشياء، فقلت له قرأت آية الكرسي فهرب. ولذلك الإنسان يحصن نفسه بالأذكار والأدعية والأوراد، لأن هؤلاء يعني هم مناديب إبليس ووكلاء إبليس وسفراء الشيطان يضلون الناس. هذه نصيحة للإنسان خاصة إذا دخل السوق مثلا، والأسواق تعرفون بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بين هوشات الأسواق وما يحصل في الأسواق، وهي شر البقاع وخير البقاع المساجد، وفي ذكر الإنسان إذا دخل السوق في ذكر، وإن كان الحديث يعني ضعيف من جهة الإسناد إلا أن بعضهم حسنه وبعضهم قال هو من فضائل الأعمال وضعفه غير شديد، والمقصود بأن الإنسان يحصن نفسه، ما يترك نفسه نهب للشياطين الإنس والجن، لا يحصن نفسه، لأنك أنت في معركة في هذه الدنيا، معركة مع الشيطان، معركة مع إبليس، معركة مع وكلاء إبليس من هؤلاء السحرة والكهان والعرافين، عاف الله الجميع. كريمة من المغرب تقول يعني في لي قريبة أخذت المصحف وكانت على غير وضوء، فتقول نصحتها قالت لا أنا ما مسكت أوراق المصحف إنما الجلد. يعني تسأل تقول يعني هناك ممارسات كثيرة فيما يتعلق بالمصحف، كوضع المصحف تحت رأس الطفل أو وضعه في أماكن غير لائقة إلى آخر ما ذكرت. كريمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمصحف هو كلام الله عز وجل، القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وواجب على كل مسلم أن يعظم كلام الله لأنه صفة من صفاته، والقاعدة الشرعية وجوب تعظيم كل ما عظمه الله، وليس هناك أعظم من كلام الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والجل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والمقصود بأن الإنسان يجب عليه أن يعظم المصحف، ومن تعظيم المصحف أنه ما يلمس إلا بطهارة، ما يلمس إلا بطهارة، وذلك لقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر. والمصحف إذا أطلق كما يقول أهل العلم يطلق على هذا الكتاب بجلده وبأوراقه وبكل ما فيه، ولذلك أخطأت قريبتك هذه لما قالت أنا ما مسست أوراق المصحف، وإن كان بعض العلماء يقول هذا، لكن هذا مصحف، ولذلك يعظم هذا المصحف بكل أوراقه وبجلده وبغلافه، فلذلك هي أخطأت. نقول لها غير المتوضئ ما يمس المصحف إلا بحائل، قفاز بالعباءة بقماش مثلا يجوز في مثل هذه الحالة. مسألة ثالثة، القرآن ما أنزل ليعلق على الجدران ولا تحت رؤوس الصبيان، ولا أن يعلق في السيارات يعني تميمة، ما أنزل القرآن لهذا، القرآن ما أنزل إلا لقراءته وحفظه والعمل به وعدم هجره. ومن الخطأ امتهان القرآن بمثل هذه الصور التي منها أن يوضع تحت رأس الطفل مثلا، هل هذا مكان القرآن؟ وهل هناك دليل على أن وضع المصحف تحت رأس الطفل نافع له؟ هذا نوع من أنواع التمائم، والراجح من قول أهل العلم منع التمائم عموما حتى لو كانت من القرآن. وكذلك تعليق القرآن في السيارات، يعلقونه في السيارة الآن بعض المصحف صغير، هذه تميمة. وضع المصاحف أحيانا في السيارة لمنع الحوادث، هذه تميمة. أما شخص وضع المصحف في السيارة يقول علشان أراجع وأنا عند الإشارة ولا في المواقف ولا كذا، ما في بأس، لكن يضعه بقصد الحماية هذه تمائم، انتبهوا بارك الله فيكم. كذلك وضع المصحف في أماكن تمتهن، يعني يجي بعض الناس الآن يضع المصحف عند على جهاز مثلا تلفاز أو كذا وهو يصدر المعازف وأصوات الموسيقى، هل هذا مكان للقرآن؟ هل هذا مكان للقرآن يوضع على جهاز يصدر المعازف والموسيقى؟ ما هذا مكان القرآن؟ يجب على الإنسان أن يعظم كتاب الله عز وجل، أن يضعه في المكان اللائق. ولذلك ذكر العلماء في آداب حملة القرآن مجموعة من الآداب التي يدعون فيها الإنسان إلى أن يلتزم بتعظيم هذا الكتاب العظيم. وفقنا الله وإياكم لكل خير. كريمة من المغرب تقول أنا بعد يعني الصلاة الإبراهيمية أجمع بين الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز ذلك؟ كريمة بارك الله فيك، الجواب نعم. بالنسبة للأدعية التي بعد التحيات بعد الصلاة الإبراهيمية، لو أتيت بجميع الصيغ الواردة أو الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج في ذلك، مثل اللهم نعوذ بك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. أبو صالح من اليمن بارك الله فيه يقول أنا اشتركت، أريد أن أشترك مع شخص في شراء قاطرة، يقول أنا عندي المبلغ كامل، هو عنده نصف المبلغ وراح يشتري سيارة من معرض يقول ويبيعها عليهم السيارة حتى يأتي بالمبلغ الباقي، يقول ما حكم مشاركتي له؟ يا أبا صالح بالنسبة لك مشاركتك معه صحيحة، لأن لا يلزمك أن تسأل من وين مصدر المال، أما هو فعله محرم، وذلك لأنه باع بيع عينة، وهو اشترى من المعرض سيارة بأجل ثم باعها عليهم بحاضر ونقد ليحصل على النقد، فذكره. لكن بالنسبة لك ليس شرطا أن تسأل من أين أتى بالمال. خلاص أبو صالح سامحني لأن وقت البرنامج انتهى وزدنا شوي. سؤالك الثاني، والأخ علاء من عجمان غدا إن شاء الله في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.